السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإننا في هذا المجلس المبارك سنتكلم عن قضية من الأهمية بمكان، وهي كمقدمة لما سنتكلم عليه بعد ذلك في المحاضرات الآتية، فهو أمر لا بد من بيانه لكل طلاب العلم، ألا وهو خصائص المنهج السلفي. فإن المنهج السلفي الذي عليه الكتاب والسنة له خصائص وميزات تختلف عن غيره من المناهج الأخرى، فلا بد من الوقوف على هذه الخصائص. عندما نتدبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، هذا الحديث يعطينا طابعا وصفات لهذا المنهج ولهذه الأمة أو الفرقة الناجية. فبين المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه ستبقى في الأمة طائفة، أي جماعة، هي جماعة أهل السنة والجماعة، هم الفرقة الناجية التي أخبر عنها في حديث الفرق عندما قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ثم بين صفات الفرقة الضالة فقال: وإنه سيقوم قوم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى من عرق ولا مفصل إلا دخل. يعني إيه؟ يعني أصحاب الأهواء إنما يتحاكمون على الهوى، فإذا دخل الهوى إلى القلب لم يبقى موضع في الجسد إلا صار مصطبغا بهذا الهوى. أما أهل السنة والجماعة هم فرقة ناجية، هم مع جماعة المسلمين جميعا، فلا يتعصبون لطائفة ولا يتسمون بغير الإسلام، فدينهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ففي حديث الطائفة قال: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. من هذا الحديث نستخلص صفات الفرقة الناجية: أولها أنهم على الحق كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دستورهم الكتاب والسنة، إمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهاجهم كتاب وسنة بفهم السلف الصالح، فهم على الحق أي ليسوا على الباطل، لا يتحزبون لرجل فينصبونه إماما على الناس، ولا يختارون كتابا مؤلفا لبعض العلماء فينصبونه حكما على الأمة، إنما يجعلون الكتاب والسنة فيصلا عند النزاع وحاكما عند الخلاف، فهم على الحق. ثم قال: ظاهرين. معنى الظهور له عدة معان، من معاني الغلبة أي هم غالبون إلى قيام الساعة، فعند المناظرة سيغلبون، عند النزاع والاختلاف سيغلبون، فهم غالبون على الدوام. والغلبة غلبة الحجة والبيان، وخلي بالك معايا، فإننا إذا نظرنا في مناهج الأنبياء سنرى أن الله تبارك وتعالى أعطى الأنبياء حجة ثابتة
ألا وهي حجة البيان، حجة البلاغ. وأعطى بعض الأنبياء حجة السيف والقتال، لكن مع جميع الأنبياء ثبتت حجة البيان، ومع بعض الأنبياء ثبتت حجة القتال. وهذا يدل على أن أهل الإيمان معهم حجتان، حجة البيان وحجة السيف والسنان. فإذا ضعفنا عن السيف والقتال تبقى معنا حجة البيان، فنحن غالبون بهذا. فإذا نظرنا في حال الأنبياء، مثلا لو سألنا إبراهيم عليه السلام أمر بالقتال أو لم يؤمر؟ لم يؤمر، ولم يرد نقل ولا نص يفيد أن إبراهيم قاتل قوما. طيب شعيب عليه السلام أمر أو لم يؤمر؟ لم يؤمر. نوح عليه السلام أمر أو لم يؤمر؟ لم يؤمر، إنما أتى الهلاك من عند الله تبارك وتعالى، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، فأتى الهلاك على قوم نوح من غير القتال. طيب موسى عليه السلام أمر أو لم يؤمر؟ ها موسى أمر، يا قوم دخولوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. قالوا إيه؟ إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها. تدبر معي، فأمروا بالقتال فنكست بنو إسرائيل. عيسى عليه السلام أمر أو لم يؤمر؟ لا، لم يقاتل. أما محمد صلى الله عليه وسلم فكان معه الحجتان، حجة البيان وحجة السيف والسنان. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالمؤمنون المستضعفون في بلاد الإسلام إن عجزوا عن القتال بقيت معهم حجة البيان والبلاغ. إذن الأنبياء نصروا بحجتين، نصروا بحجتين، حجة البيان وحجة السيف. فصفات الطائفة المنصورة أنهم غالبون، أنهم ظاهرون، يعني مستعلون بالإيمان وبالعمل، لأنه قال في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. هم على الحق، ظاهرون، غالبون، ثلاث صفات للفرقة الناجية. هم أصحاب حق وعقيدة، وغالبون إلى قيام الساعة، وظاهرون أي ليسوا مستترين، بمعنى أصحاب دعوة، أصحاب منهج، لهم مؤسساتهم، لهم أعمالهم، لهم دعوتهم، لهم منابرهم، فلا يقيمون دعوة في سر، إنما يعلنون الدعوة على الملأ. فهذا يدل على وصف عظيم لأهل الإيمان. طيب إذا نظرنا في خصائص الطائفة المنصورة سنستطيع أن نعد لها بعض الخصائص. أولها: ليس لهم إمام معظم يأخذون كلامه ويدعون ما خالفه إلا رسول الله. دي من أعظم صفات الطائفة المنصورة، أنهم ليس لهم إمام حجة على الناس يقبلون قوله ويردونه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني أنهم حصروا الحجية في نقاط محددة، فعند الحجة جعلها الله عز وجل في الكتاب، في صحيح السنة، فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل رجل بعد رسول الله قوله يؤخذ منه ويرد عليه. ولو وضعنا القاعدة وقارناها بقواعد الفرق الضالة لوجدنا بونا عظيما. كل الفرق الضالة نصبت إمامها وشيخها حجة على الطائفة، ولذلك تتسمى كل فرقة باسم مؤسسها. أخذ بالك الكلام ده من الماضي. إزاي؟ لو سألنا فرقة الجهمية لمن تنسب؟ للجهم ابن صفوان، يعني تسمت باسم شيخه، خلاص نصبته حجة أقواله معتمدة. فرقة الأشعرية لمن؟ لأبي الحسن الأشعري. الكلابية لمحمد ابن كلاب. لو نظرنا في كل الفرق الصوفية بتجد ان الفرق متعددة، كل فرقة تسمت باسم امامها، بتجد ان طوائف الصوفية متعددة. يقول لك ايه؟ الفرقة الشاذلية منتسبة لمين؟ للشاذلي. الفرقة التيجانية لأحمد التيجاني. الفرقة القديانية لأحمد القدياني، واخد بالك؟ فترى هؤلاء انقسموا أحزابا، وكل حزب نصب شيخه حجة على الناس، بخلاف أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة لم يتسموا إلا باسم الإسلام، ولم يوالوا أو يعادوا إلا على الكتاب والسنة. هذا يعني أنه لا يجوز لك إن أحببت شيخا أن تنصبه حجة على الناس. ولذلك أقول من الخلل العظيم الذي وقع بين طلاب العلم خلل في باب الطلب، ألا وهو غلو بعض طلاب العلم في العلماء، إما غلوا في المحبة أو غلوا في الجفاء. تدبر هذه جيدا. لو نظرنا اليوم إلى بعض طلاب العلم بنجد أن في فريق غال في محبة العلماء، جميل، لكن باب الغلو ربما أوقعك في التقديس، وفريق آخر غال في الجفاء، فالجفاء تطاولوا على العلماء، والمحبون قدسوا مشايخهم، وكلاهما على غير الحق. تدبر معي، هذا باب الضلال. لا تحب رجلا لتجعله مقدسا عندك، لا، العالم يحب ويعظم ويوقر ويبجل، لكن انزل لا يتابع ولا يقدس قوله ولا يقدس كتابه. النهاردة بنجد ان بعض الشباب ان احب شيخا يقول لك هو ده اللي ايه، ده المعتمد عندي، وغيره لا يعتمد في القول ولا في العمل. لا، لا ينبغي ان تنصب رجلا سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون حجة على البشرية. نحن لا نرضاها للأمة مع اي رجل الا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يجوز لنا ان ننصب ابا بكر حجة على الأمة، وده مين؟ ده الصديق، أقرب الناس إلى رسول الله وأعظم الأمة بعد نبيها. ومع ذلك لا يجوز. لو افترضنا مثلا جدلا أن أبا بكر قال قولا خالف به جماهير الصحابة، فإننا نعتذر عنه ونترضى عليه ونقول والقول مع من كان معه الدليل، والقول مع من كان معه الأصل، لكن لا نقدس قول رجل مهما علا. ولذلك أنكر العلماء على من قدس بعض مشايخهم. يعني مثلا قال بعض الشافعية، وهو كان تلميذا للإمام النووي رحمه الله، يقول: كنت إذا سمعت رجلا يقول أخطأ النووي أعتقد أنه كفر. ليه؟ لأنه غال في حب النووي. خلاص اللي غلط النووي في مسألة يبقى عنده ايه؟ يبقى عنده كافر على طول، خرج من الملة. ليه؟ لأنه غال في هذا التقديس. فأهل السنة والجماعة لم ينصبوا رجلا حجة على الناس إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن نغالي في الحب لنقدس بعض العلماء. تقول لي لا، الكتاب الفلاني بتاع الشيخ الفلاني هو ده المعتمد في العقيدة، معتمد في الفقه، معتمد في التفسير. لا، لم يجعل الله عز وجل الحق في كتاب واحد، وما خلا كتاب من الغلط إلا كتاب الله، لأن دي كلها أعمال بشرية. ما في مصنف من مصنفات المسلمين إلا وفيه بعض الخلل. أي مصنف في العالم بعد القرآن الكريم في أخطاء ولا بد. فانتقد العلماء أحاديث على البخاري، واستدركوا عليه مروية. نعم هي نادرة وقليلة بجنب ما روى، لكن دل ذلك على وقوع الغلط في مروي في حديث، لأنه عمل بشري لن يسلم من الغلط. فعندما يصنف العالم كتابا فهذا يعني أن الكتاب قد يعتريه بعض الخلل، فعلى ذلك لا يجوز أن يوالى أو يعادى على كتاب. فمن كان معنا في هذا الكتاب يبقى هو على الحق، والذي خالفنا على الباطل هذا ليس منهجا مرضيا. والذين غالوا في الجفاء تطاولوا على العلماء، سفهوا أهل العلم وطعنوا فيهم، وهذا من باب الغلو الشنيع. إخواني، باب الجرح والتعديل باب قائم إلى قيام الساعة، لا بد منه، لا بد في الأمة لعالم يعدل ويجرح. لكن هذا الباب إنما يفتح لأهل العلم الراسخين، ولا يجوز لطويل بعلم أو متعلم ما زال على طريق النجاة أن يتكلم في هذا الباب إلا بعد أن ترسخ القدم في علم الشريعة، يتعلم أصول الدين ثم يرقى بنفسه بعد ذلك. فإن كان مجتهدا وصل إلى أعلى درجات الاجتهاد نقول لو تكلم بعد أن جمعت الإنصاف والعدل والديانة والتقوى، لكن يبدأ طالب العلم أول ما يطلب بالطعن في العلماء، لا مش بابك دوت، العلم قائم لكن له ناسه. يعني هضرب مثال في العصر الماضي، لما ننظر في باب الجرح والتعديل، تكلم أهل الجرح والتعديل في رواة الحديث ديانة نصيحة للأمة. طيب أسألكم بالله، كم عالم تكلم في علم الجرح والتعديل في القرون الأولى؟ كم عالم كده وجينا جمعناهم، كم عالم تكلم في هذا الباب؟ ها، حد يعرف أو حد يعد لي اللي تكلموا؟ نعد مع بعض: البخاري، أبو حاتم، ابن معين، أحمد، الشافعي، مالك، شعبة، سفيان، يحيى القطان، العجلي، ابن شاهين، ها مين؟ ابن مهدي، النسائي، الدارقطني. دخلنا في كام؟ 15، 16، قل 20، قل 25، قل 30، دول تكلموا ولا يزيدون على هذا القدر. في قرون ثلاثة أو أربعة جملة من تكلم على مر القرون، يعني في كل قرن 7، 8، 9، 10، حاجة زي كده. طيب كم راو روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم واحد يصل مثلا في القرن الأول الهجري؟ يعدي 5000. في القرن الثاني عد مثلا 100,000. في القرن الثالث دخلنا في 1,000,000. الرابع 5,000,000 رواة الحديث. يعني إذن النسبة بين رواة الحديث وبين المتكلمين نسبة عظيمة. يعني ليس كل من روى الحديث النبوي تكلم في باب الجرح والتعديل، لا، اللي تكلم مين؟ أفذاذ العلم بس، كبار القوم، علية الأئمة. لكن مجرد أن يكون راوي حديث ناقل للرواية يتكلم في هذا الباب، لا، كلامه غير مقبول. خلي بالك معايا بقى من الفرق دلوقتي. طيب النهاردة نيجي نسأل، كم رجل يتكلم في باب الجرح والتعديل؟ آلاف. طيب كم طالب علم يتعلم علم الحديث؟ عشرات أو آحاد العشرات. شوف الفرق العظيم. النهاردة نجد فرق عظيمة وشباب لا يعرفون إلا باب الجرح والتعديل، ولسه ما تعلم أصول الشريعة. نقول له لا، الباب ده قائم بس مش ليك أنت، هذا لا يتكلم فيه إلا الراسخ في هذا الباب، فلا تعني نفسك بهذا الكلام. ليه؟ لأن الكلام في علماء الأمة وفي باب الجرح والتعديل خطير. أنت بهذا تسقط رجلا أو ترفع رجلا أو تجعل الناس يقبلون على هذا أو يزهدون في ذاك، فلا يليق لك أن تتكلم إلا بإنصاف، إلا بديانة، إلا بورع، وبغير ذلك فقد اقتحمت بابا إلى النار. أهل العلم سابقا تكلموا في باب الجرح والتعديل، وكانوا على إنصاف وديانة ووجل. يتكلم هو خايف، عارف ان الامر ديانة مش شهوة. اخواني النهاردة الامر صار تشفيا، عايز يتشفى في رجل يتكلم فيه، صار حسدا او حقدا او تنافسا دنيويا. لا، ليس هذا من الدين. انما تكلم العلماء في رواة الحديث من باب النصيحة وبيان الصحيح من الضعيف، فلم يتكلموا بهوى ولا بعصبية ولا بحسد. فمن بدا من كلامه ان الكلام خرج مخرج الهوى او مخرج الحسد فان قوله ليس معتبرا. اذا تبين ان الكلام ما خرج ديانة حتى لو كان اماما لا يعتمد بقوله، بل يرد القول عليه، بل ربما يضعف الصغير ان تكلم في حق الكبير. النهاردة إشكالية، عالم معروف بيننا بالعقيدة والاستقامة يطلع واحد يتكلم فيه، يقول له خلاص ما هو أصبح الشيخ مهجور، ليه فلان تكلم فيه؟ قال له هو كل من تكلم فيه يقبل القول فيه، وكل من تكلم في إمام يقبل قوله في حق الإمام. من الذي قال هذا؟ وهذه قاعدة تخالف كتاب الله، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فليس كل من تكلم في هذا الباب يقبل قوله، وليس كل من تكلم فيه من العلماء يعتد بهذا الكلام. ولذلك بنضرب أمثلة على ذلك. في العصر الأول لما أتى بعض علماء الجرح والتعديل وتكلموا في كبار الأئمة، تصور معي، أديك مثال، جه واحد اسمه مسلمة بن القاسم. مسلمة بن القاسم تكلم في الإمام محمد ابن إبراهيم ابن المنذر وراح مضعفه. مسلمة دوت لسه على قد خالص، فطعن فيه ابن المنذر صاحب الأوسط والإجماع والإشراف والأقناع، مصنفات عمدة عند المسلمين، وراح مطيره على طول. فضعف ابن المنذر. ماذا صنع العلماء؟ عقدوا ترجمة لمسلمة ابن القاسم وضعفوه فيها. تعال انت تكلمت في ابن المنذر؟ لا. فلم يقبلوا قول مسلمة في ابن المنذر، وترتب على ذلك الطعن في مسلمة، فصار قوله نقمة عليه. تصور معي، العقيلي، الإمام العقيلي أتى مرة وتكلم في إمام العلل ابن المديني شيخ البخاري، الذي قال فيه البخاري ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. دي العقيلي وراح مسك ابن المديني حطه في كتاب الضعفاء وراح مضاعفه، واخد بالك؟ طيب، هل قبل قول العقيلي في ابن المديني؟ أبدا. تكلم العلماء على العقيلي وجعلوه متعنتا لأنه تكلم في حق إمام معتبر. والإمام الذهبي رحمه الله تعالى أراد أن يعلمنا باب الإنصاف والديانة، راح مسك العقيلي وراح مترجم له بقى، وقال له إيه ده، له كلمتين كده إيه جمال، قال له أما لك عقل يا عقيلي، أتدري في من تتكلم؟ فإن من تكلمت فيه أعلى منك بدرجات. واخد بالك؟ إذن صار كلام العقيلي في المديني في حقه كويس ولا وحش؟ خلاص بقى، ده أصبح مطعونا فيه لطعنه في العقيلي. ولذلك قال حماد بن زيد وغيره إن رأيت، قال الإمام أحمد، قال أحمد بن حنبل إن رأيت الرجل يطعن في حماد بن سلمة فاتهمه في دينه. واخد بالك؟ لما يكون في بيننا إمام نافح عن السنة ودعا إلى الإيمان وعلمنا العقيدة السوية، يطلع واحد يضعفه، لا، لابد أن ندافع عن العالم. ليه؟ لأنه علمنا الدين، علمنا الحق. فلما يأتي رجل يطعن في حماد بن سلمة إمام المسلمين وناصر السنة، لا، يبقى ده رجل إيه؟ مبتدع. فالمبتدعة يطعنون في أهل السنة والجماعة. طيب، في حاجة تانية، أننا عندما ننظر في كلام الجرح والتعديل في مسألة مهمة جدا إخواننا لا يعيرونها اهتماما. في أصل علم الجرح والتعديل نقسم أقوال العلماء إلى أقسام. نقول المتكلمون في الجرح والتعديل على أقسام ثلاثة: متعنتون ومعتدلون ومتساهلون. يعني المتكلم لابد أن ينظر في حاله، هو متعنت ولا معتدل أو متساهل، فقد يدخل تحت أحد الأقسام الثلاث، ماشي كده؟ فإذا قال المتعنت قولا خالف به أقوال المعتدلين، فإننا لا نعبأ بقول المتعنت ونأخذ بقول المعتبرين في هذا الباب. يعني إيه؟ معلش سأسمي رجلا لأن وقعت فتنة فيه، شيخ ربيع بن هادي المدخلي أسس منهجا في باب الجرح والتعديل، والرجل من أهل العلم وكان من علماء الحديث سابقا، لكن انشغل عن الحديث بهذا الباب فجرح وطعن. الشيخ ربيع رجل يتكلم بعلم لكنه في طبيعته التعنت. هذا أقول في حق ربيع بن هادي، أقول في حق أبي حاتم الرازي، أقول في حق يحيى القطان لما أتى الذهبي وصنف كتابا في من يقبل قوله في باب الجرح والتعديل. ما هو ده من الدين. الإمام الذهبي قال لك هنقسم الناس، في واحد متعنت بيضعف بالغمزة باللمزة بالهفوة يسقط الرجل، ده ما ينفعش يعتمد عليه، لا، بنسيب كلامه ونعتذر عنه ونقبل قول المعتدل. فذكر مثلا يقول لك ايه، ان شعبة بن الحجاج كان متعنتا، شعبة كان متعنتا، يعني لو شاف واحد مثلا بيأكل في الشارع يقول لك لا ده لا تحل الرواية عنه. ما عد في البيت كده وسمع صوت الترومبة ولا صوت الأواني بتضرب في بعضها، لك لا ده دي لعلها موسيقى ما تحدثت عنه، يعني كان ايه متعنت في هذا الباب. شاف واحد ركب فرس وبيجري بيه قال لك لا ده بيرقص بالفرس ما ينفعش نروي عنه. وده مين؟ أمير المؤمنين في الحديث، وعد قوله لا اعتبار له، وده إمام. نفس الكلام بيقال. فنحن في العلماء السابقين قسمنا، قلنا يا جماعة في متعنت وفي معتدل وفي متساهل. فعندك مثلا من المتعنتين أبو حاتم الرازي. أبو حاتم دوت يعني لو يقول على روح الثقة دي عظيمة جدا، بيتكلم على أئمة بألفاظ فيها غمز لأنه رجل متعنت صعب يوثق واحد. تخيل لما ترجم لمسلم ابن الحجاج في كتاب الجرح والتعديل، تخيل قال على مسلم صدوق الرواية. طيب صدوق في حق مسلم تعديل ولا تجريح؟ تجريح. مسلم إمام المسلمين صاحب الصحيح يتقال عليه صدوق، لكن ده مين اللي قال؟ أبو حاتم. أبو حاتم متعنت، لكن غير أبي حاتم قال إيه؟ ثبت حافظ حجة إمام محتج به معتمد عليه. ده كلام غير أبي حاتم الرازي، هو ده الإنصاف. ما تجيش على قول المتعنت وتمسك فيه، ماشي كده؟ نفس الكلام يقال. فكل واحد له منزلة. البخاري مثلا لما نيجي نتكلم عنه ما ينفعش يقول على البخاري انه ثقة، ما ينفعش. واحد زي البخاري دوت يعني من اساطين العلم يبقى الثقة بس عليه؟ لا. لذلك لما جاء الحافظ ابن حجر وترجم للامام البخاري قال ايه؟ ما قالش ثقة ولا حافظ ولا امام، لا، قال امام الدنيا في علم الحديث. دي منزلته، منزلش عنها بقى، ولا يقال عليه ثقة بس ولا صدوق، لا دول درجة رفيعة. فالمتعنتون إن انفردوا بغمز راو نقول ينظر في كلام المعتدلين ويوافق بين الكلام، نفس الكلام. شيخ ربيع رجل في طبيعته التعنت، طيب إذا قال قولا جارحا في حق رجل لا يلزمك أن تقبل هذا القول لأنك علمت طبيعة الرجل، هو طبيعة التعنت، طبيعته نشأ في البادية وكان أعرابيا شديدا غليظا فنشأ في هذا الباب، فعندما جرح تشدد في التجريح، خلاص كلامه والله يغتفر عنه. ونشوف كلام المعتدلين في هذا الباب، أنا بقول الكلام ده من باب إيه؟ من باب التقعيد يا إخواني، أن نقعد المسألة، ماشي؟ طيب يعني نشاف إن كثير من إخواننا يعني صائمين، فإن شاء تعالى تفطروا إن شاء الله ونكمل المحاضرة بعد الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا بعضا من خصائص أهل السنة والجماعة، وهذا لمقدمات لا بد منها قبل أن نتكلم على السنة وعلومها وما يثار حولها. من قواعد أهل السنة والجماعة أنهم يبدأون بالشرع ثم يخضعون العقل له، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني الله عز وجل أنزل شرعا وخلق عقلا، خلق العقل لتفهم به الشرع لا لتعترض على شرع الله عز وجل. فالشرع هو المهيمن على العقل، والعقل أداة لتفهم كلام الله تبارك وتعالى. فإذا مر عليك قول من أقوال الله أو حديث عن رسول الله لا يدركه عقلك فاتهم العقل ولا تتهم الشرع. فريق كامل من الفرق الضالة خرج لما خالف هذا المنهج، جعلوا العقل مسيطرا ومهيمنا على الشرع، فردوا روايات وردوا أحاديث وقالوا هذا لا يعقل وهذا لا يتمشى مع العقول وهذا لا ينبغي أن يقبل، فردوا مئات الروايات لأن عقولهم ضاقت عن فهمها. فإذا جعلنا العقل وسيلة لفهم شرع الله عز وجل سنرى أن أي اعتراض أو إشكال سيحل بإذن الله تعالى، لأنه لا يوجد تعارض بين أدلة الشريعة بين أدلة الشريعة. لماذا؟ لأن المشكاة واحدة، والذي أنزل القرآن هو الذي أنزل السنة، فمصدر التلقي واحد، بخلاف غير الشرائع الأرضية. أي شريعة أرضية عقول بشرية وأفكار متفاوتة، بل أي كتاب سماوي غير كتاب الله دخل عليه التحريف فدخلت فيه الأيدي والأفكار والعقول فترى التناقضات الواضحة والمخالفات العقلية الظاهرة. أما في كتاب الله فنحن عندما نقرأ أي حديث أو آية عن رسول الله أو حديث عن رب العالمين فإننا ينبغي أن نخضع له العقل ليتدبر معنى كلام الله تبارك وتعالى، وربما لا يتفطن عقلك لهذا المعنى، فسل أعلى منك عقلا أعلى منك استدلالا، فالعقول متفاوتة والأفهام مختلفة. لذلك قال العلماء في قاعدة هامة، قالوا استدل ثم اعتقد، دي قاعدة مهمة جدا، استدل ثم اعتقد، لا تعتقد ثم تستدل. يعني ايه؟ ما تعتقدش مسألة بغير دليل، لا، تأتي بالدليل أولا، ثبت الدليل إذن
عقيدتي مأخوذة من إيه؟ من الدليل. لكن لا أعتقد مسألة أو أمرا ثم أبحث له عن الدليل. لماذا؟ أهل الضلال أصلوا عقيدة ضلة فأتوا بما يوافق عقائدهم بأدلة من الكتاب والسنة. هو عايز إيه؟ عايز يوافق ما اعتقده، فيأتي بأي نص يوافق الاعتقاد الذي اعتمده. لما؟ لأنه اعتقد ثم يأتي بالعقيدة واستدلال عليها. ودي أكبر مزالق الضلال، أن يعتقد العبد أولا ثم بعد الاعتقاد يأتي بالأدلة المؤيدة لما اعتقد. لا، نحن نبحث أولا عن الدليل ثم الدلالة بعد ذلك. من خصائص أهل السنة والجماعة أنهم وسط بين فرق الأمة، فأمتنا أمة الوسطية، وسطية في المعاملات، وسطية في العبادات، وسطية في العقائد. فعقيدة أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة، فاعتقادنا في باب القدر بين القدرية وبين الجبرية، واعتقادنا في صفات الله تبارك وتعالى أثبتنا لله الصفات كما أثبتها رب العالمين من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، بخلاف جماعة من الضلال كالجهمية نفوا عن الله الصفة، بخلاف جماعة من المعتزلة نفوا عن الله الاسم. تدبر معي، فنحن وسط في ذلك، فأثبتنا لله ما أثبته لنفسه وما كيفنا وما كيفنا، ولا شبهنا رب العالمين بالمخلوقين. أهل السنة والجماعة وسط في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرفعوهم في مرتبة القداسة الإلهية، ولم يتطاولوا عليهم كما تطاول الشيعة عليهم فنحبهم ونترضى عليهم، فلا نرفع بعض الصحابة في مقام الألوهية أو الربوبية، ولا نسقطه ليكون مطعنا للناس. فالروافض عليهم لعنة الله تطاولوا على الصحابة جميعا إلا نظرا قليلا لا يزيد على 8 أشخاص، وهذا منشأ الضلالة العظيم. فلما أسقطوا الصحابة سقط بإسقاط الصحابة الكتاب والسنة. هذا من اللوازم. لما يجرح أبا هريرة وعائشة وابن عمر وباقي الصحابة، وقبل ذلك أبو بكر وعمر وعثمان، طيب مهم اللازم ذلك أن يسقط القرآن الكريم. ليه؟ من الذي نقل لنا القرآن؟ الصحابة. فالذين نقلوا لنا القرآن عند الرافضة ليسوا عدولا، ليسوا معتمدين في النقل، إذن فيسقط القرآن بالطعن في الصحابة. طب من الذي نقل السنة لنا؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث عندنا لا ينقل إلا بإسناد، وأي حديث بغير إسناد فلا اعتماد عليه. فإذا أسقطناهم سقط الدين بالكلية. إذن لم نأتي ونقول إن من عقائد الشيعة الطعن في الصحابة، ذي قضية خطيرة. مرة واحد بيناقشني عن الرافضة، فقلت له هؤلاء ضلال وأئمتهم كفرة. قال لي ليه يا شيخ؟ ليه العنف ده مع هؤلاء؟ قلت له طيب انت عارف ايه عن الشيعة؟ قال لي هما بس بيسبوا الصحابة، بس كده، هما بس بيسبوا الصحابة. يعني فاكر ان قضية شخص؟ لا، الصحابي ده رمز ونقل دينا، فالطعن في هذا الشخص طعن في الدين، طعن في القرآن. ولذلك لا ينبغي ان نفهم القرآن بغير فهم الصحابة، ولا أن نفهم السنة بغير ما فهمها الصحابة، بل إن رسول الله أمرنا أن نستنى بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، ده أوصى بذلك. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقد بين المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الخلافة بعده ستكون 30 عاما. تدبر هذا جيدا، عد كده من بعد وفاة المصطفى إلى تسليم الحسن بن علي الخلافة إلى معاوية 30 سنة بالتمام والكمال. والحديث المسند قال رسول الله تكون الخلافة بعدي 30 عاما، وقعت كما قال. فقال وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، يعني ما صار عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فعندما يأتي الرافضة يطعنون في كل زمن الخلافة وفي كل الصحابة، إذا الطعن في صحابي واحد يعني طعنا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأمة الإسلام أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، فالوسطية ديننا. حتى في الطعام والشراب نحن على الوسطية، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. حتى في رمي جمار الحج لا ينبغي أن نغالي في حجم الجمرات ولا أن نقلل منها. عند الترمذي وغيره من حديث ابن عباس قال رسول ابن عباس هلما فلقت لي الحصى، قال فالتقطت له 7 حصيات من حصى الخز، يعني زي الترمسة كده أو الفولة. فقال رسول الله نعم وبأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فأمرنا أن نكون وسطا في كل أعمالنا وأقوالنا، في أحكامنا على الناس لا نغالي في المحبة ولا نقدح بالجفاء، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. حتى مع من اختلفت معه لا ينبغي الظلم ولا ينبغي الإجحاف، لابد من الوسطية والعدل في أحكامنا حتى مع المخالف. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله وأنا في سعة صدر مع من يخالفني، فإنه وإن تعدى حق الله في فإني لا أتعدى حق الله في، بل أضبط ما أقول بميزان العدل. وذلك أنك ما عاقبت من عصى الله فيه بمثل أن تطيع الله فيه. وسطية حتى مع المخالف، حتى من طعن فيه، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم طعن فيه المنافقون وكان عدلا في حكمه عليهم، طعنوا في عرضه وفي مقام عائشة رضي الله عنها ومع ذلك عفى عن بعضهم وكان عدلا في حكمه مع المخالف. من خصائص أهل السنة والجماعة أنهم متبعون للأثر وسبيل الخلفاء، هذا يعني أننا لا نتعبد بعبادة إلا بدليل، فلا نقدم استحسان العقل على شرع الله ولا الأعراف الفاسدة على دين الله، إنما نجعل الدليل المحكم هو السبيل الذي يوصلنا إلى الجنة. فإننا نقدم الكتاب والسنة على أقوالنا وأعمالنا وأعرافنا، كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فنحن نقوم على الكتاب والسنة ونصبر على الدعوة عليها. لذلك تعد من أخص خصائص أهل السنة والجماعة أنهم يصبرون على ما يدعون إليه، في صبر على الدعوة. نحن لا نستعجل الثمار، إنما ندعو ونصبر. فالمستعجلون تعجلوا قطف الثمار، لا، التغير والتمكين لا يكون في يوم وليلة ولا في عام أو عامين، يحتاج إلى جهد وصبر وعلم ودعوة ورسوخ. فما قامت دولة الإسلام في عهد رسول الله في ليلة وضحاها، إنما قامت بعد جهد مديد. 13 عاما في مكة يدعو ليلا ونهارا، هو يؤذى ويعذب وما رأى بصيص النور. فلما هاجر من مكة إلى المدينة كتب الله له عز وجل رفعة ونصرة وإعزازا لدينه، فلما صبر واحتسب أعطاه الله ثمار هذه الدعوة. فالله عز وجل جعل النصرة لمن اقتفى سبيل الأنبياء، كما قال لموسى وهارون: أنتما ومن اتبعكما الغالبون. تدبر معي، أنتما ومن اتبعكما الغالبون، يعني من صار على منهج الأنبياء لا بد أن يغلب. ولا بد من خصائص أهل السنة والجماعة أن الإيمان عندهم قول وعمل، فلا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي، ودي من أخطر القضايا التي وقع فيها الزلل والخطأ. إيه معنى قولنا الإيمان قول وعمل؟ تدبر معي هذا التفصيل جيدا، يحل لك إشكالات عظيمة. ركز معي شوية في المسألة دي. الإيمان قول وعمل، القول قولان والعمل ثلاثة، فالعبد لا يكون مؤمنا إلا أن يجمع الخمسة. إيه هم بقى؟ أولا القول قول للقلب وقول للسان، قول للقلب وقول للسان. يعني القول، القلب له قول واللسان له قول، لا بد أن يجتمع الوصفان مع كل مؤمن. طب ما هو قول القلب؟ قول القلب تصديقه بالله، أن يكون مصدقا برب العالمين، بوجود الله، بعبودية الله تبارك وتعالى. وقول اللسان أن يتلفظ العبد بالشهادتين. طيب يترتب على هذا القول أحكام، إزاي؟ رجل تلفظ بالشهادتين وقلبه جاحد لله تبارك وتعالى، مكذب لله، يبقى مسلم ولا كافر؟ تلفظ بالإسلام وقلبه كافر بالإسلام، حكمه إيه؟ وقع في أي نوع من أنواع الكفر؟ كفر النفاق. مش المنافق يا جماعة أعلن الشهادتين وأبطن الكفر، يعني قلبه مش مصدق. فالذي لا يأتي بتصديق القلب يقع في كفر النفاق، اختلف القول مع الباطن، السر مع العلانية. هذا حال المنافقين في عهد رسول الله. ماذا قالوا؟ نشهد إنك لرسول الله، فأعلنوا الشهادة لكن في الباطن لم يؤمنوا به وكذبوا رسول الله، فوقعوا في كفر النفاق فليسوا من المسلمين. لكن في الظاهر ما إيه؟ مسلمين، وفي الباطن كفرة، وإذا ماتوا في النار مخلدين، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. طيب رجل مصدق بقلبه مؤمن بالله عز وجل ولا يتلفظ بالشهادتين، مش عايز يقولها، يبقى مسلم ولا كافر؟ ما نطق الشهادتين قط مع تصديق القلب لله، حكمه ايه؟ ها؟ كافر. زي مين؟ ابو طالب، مش كده؟ ابو طالب كان مصدق، كان مصدق، كما قال في أبياته: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فهنا إيه؟ في جحود، عناد، أبى أن يتلفظ بالكلمة، فهذا يقع في كفر العناد والإباء، كافر. إذن لا يكون مؤمنا إلا إذا ترفض اللسان وصدق القلب. إذا هنا إيه؟ الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، هو ذا الإيمان. فإذا اختلت واحدة ظهر نوع من أنواع الكفر. لازم المسلم يبقى إيه؟ قلبه زي القالب بالظبط، اللي على اللسان في القلب كما تلفظ بالشهادتين ينبغي أن يكون القلب مصدقا بما تكلم به. طب ده القول. العمل، العمل ثلاث: عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. طيب ايه هو عمل القلب؟ الحب، الخوف، اليقين، التوكل، الرجاء، الإنابة، الإخبات، الخضوع، دي كلها ايه؟ اعمال القلوب. فلا بد للقلب من عمل مع رب العالمين. وكيف يكون عابدا وهو يحب غير الله ويتوكل على غير الله ويعظم غير الله؟ لا، لابد أن يكون القلب أعمال. ده عمل القلب، ده قول القلب. طيب العمل، عمل القلب وعمل اللسان إيه هو؟ ذكر، تسبيح، شهادتين، ها، قول المعروف، نهي عن منكر، تكبير الله عز وجل، كلها إيه؟ أعمال اللسان. وعمل الجوارح الأعمال البدنية: صلاتك، حجك، جهادك، قيامك، عبادتك. إذن الإيمان إنما يكتمل بالأعمال الخمسة. تدبر معي. طيب أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة إلا إذا وقع في الشرك العظيم، فالمعاصي لا تخرج صاحبها من الإسلام ما لم يكن مستحلا. يعني عايزين نفرق بين حاجتين، بين الكفر والكافر. مهمة جدا دي، نفرق بين مسألتين، بين الكفر والكافر. فالأمر قد يختلط على بعض الناس. ليس كل من فعل أمرا من أمور الكفر يعد كافرا. ليه؟ لأن تنزيل الأحكام على المعينين يحتاج إلى قواعد، سنأتي على تفصيلها. الكفر أقوال وأعمال تناقض الإسلام، زي السجود لغير الله، طواف بالقبور، دي كلها أقوال وأعمال تناقض الإسلام. الكافر من استبانت له دلائل الإيمان فجحدها واعترض عليها. فلا نحكم على معين بكفر إلا بعد استيفاء أمرين مهمين جدا. ما تستطيع أن تقول فلان ده كافر إلا بعد استيفاء أصلين. ليه يا جماعة؟ الحكم على المعين بالتكفير يعني أحكاما عظيمة. طيب لو أنا قلت إن فلان ده كافر، طيب أقول لكم يعني سؤال، ما يترتب على هذا القول لما نحكم على رجل انه كافر؟ ايه المترتب عليه؟ ها؟ يفسخ عقد الزواج بينه وبين زوجه، لا يورث ولا يرث، ان مات لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن، ويقتل ردة، ها، وبعد كده لا يدفن في مقابر المسلمين، ها، وماله في، ها، دي كلها أحكام مترتبة على إيه؟ على أن نقول إن فلان كفر لا حق له في حضانة الأولاد لأنه غير مؤتمن. إذن القضية عظيمة. فما عصي الله عز وجل بذنب أقبح من الإشراك، أقبح القبيح وأظلم الظلم وأبطل الباطل، الإشراك بالله. لذلك قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن كل المعاصي سوى الإشراك هينة، يرجى لصاحبها الجنة ولو بعد حين، لكن مات كافرا أو مشركا خلاص. إنه من يشرك بالله، ها، فقد حرم الله عليه الجنة. ده يعني ايه؟ يعني خذ قاعدة مهمة جدا، من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه الإسلام إلا بيقين. من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه الإسلام إلا بيقين، يعني قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بقى مسلم، عشان تخرجوا من حيز الإسلام إلى حيز الكفر لا ينقل إلا بعد أصلين، أولهما استيفاء شروط التكفير، ثانيهما انتفاء الموانع. شوف المسألة مش سهلة، مش جزافا كده فلان ده كافر وده مشرك وده عاصي، لا القضية قضية حساسة، لأننا كما قلنا يترتب على الحكم بالتكفير أحكام عظيمة. ده قال في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. بس إيه؟ تعالى ربنا بدون إيه؟ بدون إشراك. فأنت لما تدخلوا في حيز الكفرة بقضية عظيمة، فإن ثبت الإسلام بيقين تلفظ بالإسلام لا يخرج من الملة إلا بيقين. أديك مثال واضح جدا وهام، أسامة بن زيد كما في صحيح مسلم والبخاري عندما قاتل رجلا فلاذ الرجل بشجرة فاعتصم بها وقد وقع سيفه، فأتى علي فأتى أسامة وأراد أن يقتله، فقال الرجل لا إله إلا الله. طيب بالكلمة دي أصبح مسلم ولا لسه كافر؟ مسلم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هو عمل إيه؟ قال الشهادة بقى إيه؟ بس قالها إمتى؟ في أول المعركة؟ لا. أثناء المعركة؟ لا. لما وقع السيف ووضع السيف على رقبته قال لا إله إلا الله. طيب تدي كم في المية قالها إيمانا بالله، وكم في المية قالها خوفا من الموت؟ ها كم في المية خوف من الموت؟ 99% مش كده، 1% إيمان، لأنه لو إيمان بالله ما لقاش ليه قبل ما يحارب، أول المعركة وسط المعركة ما قالها إلا عندما أراد أسامة أن يجهد عليه، يعني الغالب أنه قالها خوفا من الموت وليس حبا في الشهادتين. فقال الرجل لا إله إلا الله، فقال الرسول فماذا فعلت؟ قال قتلته. قال أقتلته بعدما قالها؟ فقلت كان متعوذا خايف بس ما كانش بيحب الإسلام. طب حكم أسامة حكم ظاهري ولا حكم باطني؟ بمعنى حكم على الظاهر ولا على الباطن؟ على الباطن يا جماعة. الرجل في الظاهر قال ايه؟ لا إله إلا الله. أسامة قال ايه؟ كان متعوذة، يعني حكم على ما في القلب. طيب هل لك أن تحكم على رجل بما في قلبه؟ لا ملكش دية، ليست لك. فأسامة حكم على الباطن وليست له، فقال إنما كان متعوذا. فقال رسول الله فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فقلت يا رسول الله قالها خوفا من الموت. فقال ثانية فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يعني إذا ثبت الإسلام بيقين لا ينبغي أن نحكم عليه بالكفر لوجود الشك. في عندك شك؟ وفي احتمال كبير أنه قال الكلمة ليس طمعا في الإسلام وإنما حفظا على الحياة، بس ما ينفعش. ولذلك كان رسول الله يعامل المنافقين معاملة المسلمين، فالمنافقون في المدينة كانت لهم أحكام الإسلام في الظاهر، وما عاملهم معاملة الكفار. بل إن عبد الله بن أبي بن سلول لما مات ورثه عبد الله ابنه، عبد الله بن عبد الله بن أبي ورث أباه إمام المنافقين. يعني إيه؟ يعني كانت تجري عليه أحكام الإسلام في الظاهر. ليه؟ لأنه قدام الناس إيه؟ مسلم، فما أستطيع أن أخرجه من الإسلام إلا باليقين، ماشي كده؟ طيب، فلا يحكم على الرجل بالكفر إلا بعد أصلين. أول حاجة استيفاء شروط التكفير، وهذا يتضمن أمرين. أول أمر أن تبلغه الحجة، فالعبد لا يعذب ولا يعاقب إلا بعد بلوغ الرسالة والحجة إليه، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واضح؟ يعني إيه؟ يعني الرجل لا يعذب ولا يحكم عليه بالكفر إلا بعد قيام الحجة على المكلف، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. خلاص بقى، لذلك أرسل الرسل ليقيموا الحجة على العباد، فلن يعذب الله عبدا إلا بعد بلوغه الحجة. طيب، تقول لي في واحد لم يعرف عن الإسلام شيئا ومات ولم يسمع عن الإسلام، هيروح فين؟ يخش الجنة ولا النار؟ لا، سيعقد له اختبار يوم القيامة، يعقد له اختبار يوم القيامة. رجل بين الفترتين، عاش في زمن الفترة، يعني في زمن تلاشت فيه الرسالات ورفع فيه الإسلام، أو كان بين نبيين وفي زمن لم يعرف الناس الحق، ومات الفترة دي، اتولد لا عارف نبي ولا كتاب ولا حق، لا يعرف شيئا، فمات، فماذا يفعل يوم القيامة؟ يعذب؟ لا يعذب. طيب، يختبر يوم القيامة. استمع لهذا الحديث، ده حديث الفترة في مسند أحمد من حديث أبي هريرة، والترمذي من حديث الأسود بن سريع وغيرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الأصم ورجل مات في الفترة ورجل أحمق ورجل هرم، فيحتجون على الله، فيقول الأصم: يا رب، لقد جاء الإسلام ولم أسمع شيئا. ويقول الأحمق: يا رب، لقد جاء الإسلام والصبيان يخذفونني بالبعر. ويقول الهرم: يا رب، لقد أتى الإسلام وما أعقل شيئا. ويقول من مات في فترة: يا رب، لقد جاء الإسلام وما أتاني من نبي. خلاص، كل واحد ايه؟ عنده حجة. تعذبني ليه؟ انا نشأت وانا اصم فلم اسمع عن الاسلام، وانا الاسلام جالي وانا مخرف لا افهم شيئا، ورجل مات في فترة يقول لي ما جاليش رسول، فلماذا اعذب؟ طيب، فيحتجون على الله. وهذا اليوم يوم العدل، لا ظلم اليوم، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. خلاص، فيأخذ الله المواثيق عليهم أن يطيعون، ماشي كده؟ ده مقتضى العدل، يأخذ العهد والميثاق: يا جماعة أطيعوني في كل شيء. قالوا: نعم يا رب، نطيعك في كل ما تأمر وما تنهى. فيرسل إليهم أن يدخلوا النار، بعد إيه؟ بعد العهد والميثاق. ده عهد مين؟ عهد ربنا: ومن أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله حديثة. خلاص، انت خدت العهد مع ربنا، اسمع وطيع. قال له: خش النار. مفترض ايه؟ يخش ولا ما يخشش؟ يخش النار. فيرسل إليهم أن ادخلوا النار، فيدخلها بعضهم وينقص آخرون، ما يخشش النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما. خلاص، اللي دخل النار وجدها ايه؟ جنة. واللي ما دخلش هيرمي فين؟ في النار. طيب ده لو كان في الدنيا مطيع لا طاع رب العالمين يوم القيامة، فدل على فساد الباطن. ما هو العصاة يوم القيامة ماذا سيقولون؟ عايزين يرجع تاني للدنيا، يقول يا رب بس رجعنا يوم واحد بس هش هنعمل ايه. لكنهم كذبة مش كده، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذن لما فسد الباطن دل على الظاهر، فهؤلاء لما أخذ عليهم الميثاق لم يستجيبوا فخالفوا رب العالمين، فلو كانوا في الدنيا مطيعين لأطاعوا رب العالمين يوم القيامة، فمن أطاعه بعد الميثاق دخل الجنة ومن عصاه بعد الميثاق دخل النار. دل هذا الحديث على أن الله عز وجل لن يعذب عبدا إلا بعد بلوغه الحجة الرسالية. طيب الأمر الثاني من شروط واستيفائها أن يقصد بكلمة الكفر المعنى الكفري. يعني ربما تلفظ الرجل بكلمة ولا يعقل معناها ولا يعرف مدلول ألفاظها، والكلمة من كلمات الكفر، لكن قالها بجهالة ليس قاصدا معنى كفريا، فالحكم لا يتنزل عليه إلا بعد أن يثبت قصده للمعنى الكفري. أضرب مثال، الله عز وجل نهى الصحابة أن يقولوا راعنا، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. الصحابة قلدوا اليهود في الكلمة، فكان اليهود يقولون يا محمد راعنا ويقصدون معنى خبيثا. راعنا عند اليهود بمعنى الرعونة، أي اسمع لا سمعت. طب الكلمة ديت لما يدعو على الرسول تبقى معناها ايه؟ كفر. اسمع يا محمد لا سمعت، يعني يدعو على الرسول، دي معنى راعنا. الصحابة تكلموا بالكلمة متابعة لليهود لكن لم يفطنوا للمعنى، قالوها ايه؟ لسان مش قلب، واخد بالك؟ قالوها باللسان ولم يقصدوا معناها، فهل كفرهم رب العالمين؟ لا. فماذا قال؟ يا ايها الذين كفروا ولا امنوا؟ امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. بلاش الكلمة ديت عشان معناها سيء خبيث، بلاش ديت. فما كفرهم رب العزة لأنهم ما قصدوا معنى كفريا، واخد بالك؟ كذلك المكلف طالما خرجت الكلمة وما قصد بها المعنى الكفري لا يخرج من الإسلام إلى الكفر. طيب ثانيا انتفاء الموانع. إيه هي الموانع؟ موانع التكفير الجهل والخطأ والعجز والإكراه، يدخل مع التأويل، دي موانع الحكم على المعين بالتكفير. يخلونا نشوف المسألة عاملة ازاي. المسألة محتاجة ايه؟ قواعد وأصول حتى نحكم على المخالف، مش جزافا كده. كل من قال قولا أو عمل عملا من أعمال الكفر يعد كافرا، لا، لازم يؤتى به وتقام الحجة عليه وينظر أأنت تقصد المعنى الكفري أو لا. طيب بعد كده نقول نشوف الموانع اللي عنده، هل عنده موانع من الحكم عليه أو لا. أول مانع الجهل، فقد يكون جاهلا بما يعمل، عمل حاجة بجهالة، وقد يقع في أمر الاعتقاد، يجهل أمرا من أمور العقيدة فيقع في جهالة عن غير علم، فلا يكفر إلا بعد ثبوت العلم عليه. الصحابة وقعوا في هذا، مروا على شجرة كان المشركون يتبركون بها، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هات لنا كده شجرة كده زيهم زي عيد الكريزمس واحنا رايحين جايين نتمسح بيها بس نتبرك بيها. طب القول دوت من اقوال الكفرة ولا من اقوال المسلمين؟ كفرة. لكن الصحابة كفروا بها؟ ما كفروا بها. طب لما كفروش بها؟ قالوها عن جهالة، اعتقدوا ان الامر على الاباحة، لكن قولهم كان كفرا بدليل ما قاله رسول الله. قال: قلتم والذي نفس محمد بيده اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ده بيحلف عليها كمان. قال: الله أكبر، قلتم والذي نفس محمد بيده، يعني نفس الكلمة اللي قالها الصحابة هي نفس المعنى اللي قاله أصحاب موسى اجعل لنا إلها. إذن كفر ولا مش كفر؟ كفر. لكن هل أخرجهم من الملة بهذا القول؟ أبدا ما وقع ذلك. ليه؟ خرجت الكلمة بجهالة فعذرهم بالجهل، وهذا ما يسمى عند العلماء بباب العذر بالجهل، أن الرجل يعذر بجهله في قضايا الاعتقاد. وكما في حديث البخاري عندما مات رجل أو كاد أن يموت فجمع أولاده فقال: إذا أنا مت فخذوني ثم احرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في يوم عاصف، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. طيب قول الرجل هل فيه كفر؟ بماذا؟ فلئن قدر الله علي، ده نفي ليه؟ لقدرة الله. طيب نفي ايه تاني؟ للبعث بعد الموت، مش كده؟ ما بينفي ايه؟ ان في بعث بعد الموت. ما بقولك ايه؟ لما يطحنوني ويحطوني في الريح خلاص ايه؟ ان هي الا حياتنا الدنيا، لا في لا بعث ولا جمع ولا حشر ولا جنة ولا مرضى، خلاص انا كده ايه؟ اتصرفت. فجهل ان الله قادر، وجهل أن الله سيبعث العبادة بعد الموت، مش كده؟ إذن أمرين من قضايا إيه؟ الاعتقاد ولا الأمور الفقهية؟ اعتقاد هوت. طيب عذر أو لم يعذر؟ نسمع الحديث. فقال الله للأرض: اجمعي ما فيك من ده، بس اللي حصل. قال الله للأرض: اجمعي ما فيك من، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. خلاص جمع الرجل بالكلمة، فقام بين يدي الله فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك، قال: قد غفرت لك. كفروا ولا دخلوا الجنة؟ ها؟ كفروا ولا دخلوا الجنة؟ دخلوا الجنة. فلو كان كافر يخش الجنة؟ حرم الله الجنة على كل كافر. فعذره بجهالة فيما وقع فيه من أمر الاعتقاد، إذن دي جهالة عذر بها. طيب الخطأ، ممكن اللسان يذل بكلمة والقلب لا يقصد المعنى، تخرج من على اللسان بس قلبي مش قاصد. لذلك في أبواب من الفقه أحكامها تدور على عقد القلب. يعني الفرق بين الأيمان المغلظة واللغو هو إيه؟ القلب. الفرق في أيمانات الطلاق في يمين يقع ويمين لا يقع. إذا عقد القلب على اليمين وقع الطلاق، لقول الله تعالى: وإن عزموا الطلاق. العزم معناه إيه؟ جمع القلب على الكلمة. يبقى ممكن الكلمة تصدر مني خطأ باللسان ولا أقصد المعنى، زي رجل كان في الصحراء، هو في الصحراء ومعاه الدبة بتاعته عليها المية والبلح والعيش وكل حاجة، فضاعت منه فجلس يبكي وينتظر الموت، ونام فاستيقظ والراحلة بين يديه، فرح شديد، ففرح فرحا شديدا، فقام سعيدا مسرورا، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الكلمة ديت تخرجوا من الإسلام؟ الكلمة كفرية ولا كلمة إسلامية؟ كفرية، أنت عبدي وأنا ربك، يعني نزل نفسه منزلة الإله، بس قالها إيه؟ خطأ. لذلك قال رسول الله أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح، ما لاش إيه؟ عقدا للقلب، بس إيه؟ زل بها اللسان فلم يعاقب عليها. بل إن المجتهد في الأمة إن اجتهد فخالف الحق فإن له أجرا من الله عز وجل. إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، فإن أصاب فله أجران، وده مع مين؟ مع المخطئ كتب الأجر له لأنه مجتهد. ده إيه؟ المنع الثاني. المنع الثالث العجز. قد يعجز الرجل عن أعمال عن أفعال من قضايا الإيمان، وبهذا العجز لا يعذبه رب العالمين على عجزه، كما قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ده عاجز. في مثال واضح، النجاشي مسلم أو غير مسلم؟ مسلم، بل عد من الصحابة، عد النجاشي في الصحابة. طيب النجاشي لما مات من الذي صلى عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا السؤال، بماذا كان يحكم النجاشي؟ بشرع الله أو بغير شرع الله؟ بيحكم في أي بلاد؟ في الحبشة، بشرع مين؟ النصارى، ومات على الإسلام، فكان عاجزا ضعيفا عن أن يحكم الناس بشرع الله عز وجل. فلما مات قال رسول الله إن أخا لكم بالحبشة قد مات فهلموا فتعالوا فصلوا عليه، فصلى عليه رسول وهو عاجز عن تحكيم شرع الله في بلاد الحبشة. فهنا عندما نسأل العجز عند النجاشي كان لأنه يكره تحكيم شرع الله أو عجز عن تطبيق شرع الله؟ عجز، لكن قلبه كان مريدا، كان حريصا على تحكيم شرع الله؟ نعم، وكان مريدا لذلك. لذلك نقول إن الكفر على قسمين، كفر عملي وكفر اعتقادي، والذي يخرج العبد من الملة هو من عقد القلب عليه، الكفر الاعتقادي. أما العملي فهذا نوع من المعاصي، وإن سماه رب العزة كفرا فتغليظا وتشديدا ولا يعني أن فاعله خرج من الملة، بأدلة متعددة. القتل سماه رسول الله إيه؟ ها؟ قتل النفس سماه كفر بدليل قوله في الحديث وقتاله كفر. طيب اللي بيقتل خرج من الملة ولا لسه في الملة؟ واحد مسلم وقتل مسلم يبقى مسلما أو يتحول إلى الكفر؟ مسلم. إذن القتل ما أخرجه من الإسلام. طيب قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، سماهم إيه؟ مؤمنين. معناه قال وقتاله كفر، فدل على أن المعنى ليس كفرا ناقلا وإنما سيقت الكلمة تغليظا وتشديدا. نعم هو كافر، لكن الكفر على نوعين كما بين رسول الله. يعني المثال الأوضح من ذلك لما خطب في النساء وقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلنا بما يا رسول الله؟ قال تكفرن. يعني هم كفر دلوقتي خرجوا من الإسلام، فقلنا يكفرن بالله، يعني الكفر الناقل. قال لا يكفرن العشير، يكفرن الإحسان. فدل على ان الايه، ان الكفر عملي والكفر اعتقادي. فلما سمعت المرأة انهن يكفرن سألت اي نوع من الكفر تقصد يا رسول الله، الكفر بالله يعني الاعتقادي ولا الكفر العملي؟ فدل على ان قوله تكفرن هو الكفر الايه العملي، ليس الكفر الاعتقادي، ليس الناقل عن الملة. اذن هناك تفصيلات عند العلماء. فلذلك ترى الخوارج جماعات التكفير لما خرجوا على الأمة استعملوا بعض الظواهر ولم يفهموا نصوص الشريعة، لم يفهموا أن الكفر له إطلاقات عند العلماء، بل في سياق الأدلة النبوية نرى تفصيلا دقيقا بين الكفر العملي وبين الكفر الاعتقادي. كلمة طيبة للشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى حول هذا الفهم، بيقول رحمه الله: ومن هنا ضلت الطوائف قديمة وحديثة حين لم ينتبهوا إلى مدلول الآيات وإلى مغزى حديث سنة الخلفاء الراشدين وكذا حديث افتراق الأمة، فكان أمرا طبيعيا جدا أن ينحرفوا كما انحرف من سبقهم عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. ومن هؤلاء المنحرفين الخوارج قدماء ومحدثين، يعني جماعات التكفير لاحقا وسابقا. فإن أصل فتنة التكفير في هذا الزمان بل منذ أزمان هو آية يدندنون دائما حولها، ألا وهي قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فيأخذونها من غير فهوم عميقة ويوردونها بلا معرفة دقيقة. ونحن نعلم أن هذه الآية الكريمة قد تكررت وجاءت خاتمتها بألفاظ ثلاثة، وهي: فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. فمن تمام جهل الذين يحتدون بهذه الآية باللفظ الأول منها فقط، فأولئك هم الكافرون، أنهم لم يلموا على الأقل ببعض النصوص الشرعية قرآنا أم سنة التي جاء فيها ذكر لفظة الكفر، فأخذوها بغير نظر على أنها تعني الخروج من الدين، وأنه لا فرق بين هذا الذي وقع في الكفر وبين أولئك المشركين من اليهود والنصارى وأصحاب الملل الأخرى الخارجة عن ملة الإسلام، بينما لفظة الكفر في لغة الكتاب والسنة لا تعني دائما، يعني هنا إيه على التفصيل، أن الكفر قسمين، لا تعني دائما هذا الذي يدندنون حوله ويسلطون هذا الفهم الخائط المغلوط عليه. فشأن لفظة الكافرون من حيث أنها لا تدل على معنى واحد هو ذاته شأن اللفظين الآخرين الظالمون والفاسقون، فكما أن من وصف بأنه ظالم أو فاسق لا يلزم بالضرورة ارتداده عن دينه، فكذلك من وصف بأنه كافر سواء بسواء. تدبر معي، فالفاسق لا يلزم أن يكون كافرا، والظالم لا يلزم أن يكون كافرا، كذلك الكافر لا يلزم أن يكون كافرا، لأن الكفر قسمين: كفر عمل وكفر اعتقاد، كفر قلب وكفر جوارح. تدبر معي من هذا التفصيل. قال: وهذا التنوع في معنى اللفظ الواحد هو الذي تدل عليه اللغة ثم الشرع الذي جاء بلغة العرب لغة القرآن الكريم. فمن أجل ذلك كان الواجب على كل من يتصدى لإصدار الأحكام على المسلمين سواء كانوا حكاما أم محكومين أن يكون على علم واسع بالكتاب والسنة وعلى ضوء منهج السلف الصالح. والكتاب والسنة لا يمكن فهمهما وكذلك ما تفرع عنهما إلا بطريق معرفة اللغة العربية وآدابها معرفة دقيقة. قال: ويساعدنا في هذا الفهم حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي أجمع المسلمون جميعا إلا من كان من تلك الفرق الضالة على أنه إمام فريد في التفسير، فكأنه طرق سمعه يومئذ ما نسمعه اليوم تماما من أن هناك أناسا يفهمون هذه الآية فهما سطحيا من غير تفصيل، فقال رضي الله عنه: ليس الكفر الذي تذهبون إليه. وفي رواية قال: وإنه ليس كفرا ينقل عن الملة، وهو كفر دون كفر. قال: وخلاصة الكلام: لا بد من معرفة أن الكفر كالفسق والظلم ينقسم إلى قسمين، كفر وفسق وظلم يخرج من الملة، وكل ذلك يعود إلى الاستحلال القلبي، وآخر لا يخرج من الملة ويعود إلى الاستحلال العمل، يعني كفر الجوارح وليس كفر القلب. هذا قول قاله الشيخ ناصر، وقبله في كتاب أو في فتية قالها مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى، لما سئل عن قضية الحكم بغير ما أنزل الله أفيها تفصيل أو لا، فقال رحمه الله تعالى: فانظر كيف سجل تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل الله الكفر والظلم والفسوق، ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ولا يكون كافرا، بل هو كافر مطلقا، إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد. ماشي كده؟ إذن هو إيه؟ في المقامين في كفر، بس في كفر يعد من المعاصي وفي كفر يعد ناقلا عن الإسلام. وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل على أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة. فأما الأول فهو كفر الاعتقاد فهو أنواع، وذكر أنواع الكفر الاعتقاد، وكل ذلك يدور على الاستحلال القلبي، يعني أن يكون القلب معقودا على أن يحكم غير شرع الله على شرع الله. فبعدما ذكر الأقسام الستة لكفر الاعتقاد قال: وأما القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله وهو الذي لا يخرج من الملة، فقد تقدم أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قد شمل ذلك القسم، وذلك في قوله رضي الله عنه: كفر دون كفر، وقوله أيضا: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق، واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى. إذن فرق بين العمل وبين الاعتقاد، فهذا التفصيل هو الذي صار عليه جماهير العلماء يفصلون بين أقسام الكفر في كل المرويات. ليه؟ لأنك إذا لم تجمع هذا الجمع وقع التعارض عندك، فقال في حديث كفر، وفي حديث سماه مؤمنا، وفي آية سما من فعل فعل من أفعال كفر مؤمنا، فدل على أن الكفر على قسمين، وإنما سمى المعصية كفرا تشديدا حتى تشنع في نفوس العبد، في نفس العبد، حتى تغلظ عند المسلمين. فهذا يدل على أن الكلمة لها مدلولات متعددة. أهل السنة والجماعة لهم خصائص، من خصائصهم لزوم الجماعة، لزوم الجماعة ومجانبة الفرقة، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولزوم الجماعة يقتضي توقير العلماء، يقتضي أن نوقر العلماء، كما قال ابن المبارك رحمه الله: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. تدبر معي ذلك. فتوقير العلماء هذا يعني أن نجتمع على كلمة العلماء. كذلك من خصائصهم أنهم لا يوجدون الفرقة ولا الاختلاف، فأهل السنة والجماعة سموا بذلك لأنهم متحدون على الجماعة، وأهل البدعة هم أهل الاختلاف. لذلك قال شيخ الإسلام: والبدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة. الاختلاف في الأمة بأسباب، الاختلاف في الأمة وقع بأسباب، أولها الابتداع في دين الله. كل الفرق الضالة خالفت بالابتداع، كل الجماعات المنحرفة خالفت بالابتداع، كل الأفكار الباطلة خالفت بالابتداع، القرآنيون خالفوا بالابتداع والهوى، قالوا لا نقبل إلا القرآن. طب والسنة؟ لك لا، السنة دي الله أعلم محفوظة ولا غير محفوظة، سيبك منها، ما تطرق إليه الاحتمال فقط بالاستدلال، خلاص. طالما في احتمال صحيح أو ضعيف لا نزلها كلها. طيب ومن الذي نقل القرآن لك؟ مش هم الصحابة برضك؟ هم الصحابة. ولذلك لما جه واحد خارجي إلى المأمون فقال المأمون له: لما خرجت علينا؟ قال: آية في كتاب الله. قال: ما هي؟ قال: قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: وما أدراك أنها نزلت؟ وما أدراك أنها نزلت؟ قال: إجماع الأمة في التنزيل. الأمة أجمعت على إيه؟ إن الآية منزلة في سورة المائدة. قال المأمون: فكما رضيت إجماعهم في التنزيل فرض بإجماعهم في التأويل. خدتها بالتنزيل، لكن لما أولهم لما شرح القرآن لم تقبل تفسير الصحابة، فكما رضيت قولهم في التنزيل فاقبل قولهم في التأويل أيضا. فسكت الخارجي وخرج من عند المأمون. فكل الفرق الضالة خرجت بالابتداع، باتباع الهوى، والهوى ميلان النفس إلى ما تستلذ من الشهوات. فرجل هوى يغلب عليه فدعاه الهوى إلى أن يعتقد، إلى أن يخالف، إلى أن يستدل بغير دليل صحيح. فالهوى سبب من أسباب الاختلاف. وكذلك قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فدل على أن هؤلاء متبعون للهوى. في السنة حديث عدي بن حاتم يبين المسألة. يقول عدي: أتيت رسول الله وفي عنقي صليب من ذهب، فقال لي: اطرح هذا الوثن من عنقك. قال: فطرحته وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة، وقرأ الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقلت: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمون، ويحلون ما حرم الله فتستحلون؟ قلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فتلك عبادتهم، أنهم حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله، فذلك عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. إذن أهل السنة والجماعة أصحاب سنة، ليسوا أصحاب بدعة. كذلك من خصائصهم عند الفتن صدق اللج مع الله تبارك وتعالى، يعني الاعتصام بالله عند الفتن، يدعون ويصبرون ويحتسبون، ولا يندعون يدا من طاعة إلا أن يروا كفرا بواحا. في دعاء جميل قالته امرأة يبين هذا الدعاء صدق اللج إلى الله تبارك وتعالى، قالت إيه؟ تقول المرأة في دعائها: اللهم إن إبليس عبد من عبيدك. الكلام ده صح ولا غلط؟ إبليس عبد من عبيدك؟ ها؟ تمشي ولا تمشيش؟ ليه؟ هو عبد؟ ده جحد وأبى، ينفع يكون عبد دوت؟ ها؟ إذن العبودية على قسمين، عبودية القهر وعبودية الانقياد. يعني كل من في الأرض لله عابد، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فكل المخلوقات عابدة. في عبودية الملك أنها تحت قدرة الله، وفي عبودية الطاعة. يعني الكافر عبد لله، إيه معنى العبودية هنا؟ القهر، الملك. ها؟ ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. يعني هم مع الكفر إيه؟ عباد، بس إيه العبودية هنا؟ القهر، الملك، ماشي كده. أما عبودية الطاعة هذه التي يحبها رب العالمين، فتقول اللهم إن إبليس عبد من عبيدك ناصيته بيدك يراني من حيث لا أراه وأنت تراه من حيث لا يراك. اللهم إنك تقدر على أمره كله وهو لا يقدر من أمرك على شيء. اللهم إن أرادني بشر فأرده وإن كادني فكد، أبرأ بك في نحره وأعوذ بك من شره. ده صدق اللج مع الله تبارك وتعالى. فأهل السنة والجماعة عند الفتن عند المحن يصدقون مع الله في الدعاء في الابتهال في التضرع إلى رب العالمين. فلذلك هم لا يتحاكمون إلا على الأخبار الصادقة، فلا يروجون إشاعة ولا قولا لا أصل له. النهاردة يا إخواني نحن في زمن الفتن، الأخ يخش على الإنترنت، يخش على أي موقع، أي واحد كاتب أي حاجة، جاي أي خبر ولا قاله وما عرفش إيه، وتواتر. كيف تواتر؟ ما هو إيه؟ كل بياخد من بعضه، فأين الصدق؟ فأنت نقلت عن مجاهيل. إذن نتورع ونتثبت في نقل الأخبار، فربما ننقل خبرا تراق عليه الدماء. أقول فتن وقعت في الأمة سببها إشاعات، بل والله إن الذي وقع في مقتلة عثمان كان بإشاعة. قال إن عثمان بعث خطاب لولي مصر بقتل محمد بن أبي بكر، كانت إشاعة وروجوا لها. فقال ده عثمان ده بعث محمد عشان يحكموا على مصر، وفي نفس الوقت بعث خطاب لوالي مصر عشان يقتل محمد. وما كتب عثمان، وإنما أشيع ذلك عنه. رجع محمد ومعاه جيش واجتمع مع العراقيين ومع الثوار وحاصروا بيته وقتل عثمان عشان ايه؟ إشاعة. ما رجعوا لعثمان وتثبتوا. شوف فتنة عظيمة كان بسبب إشاعة. حادث الإفك إشاعة، أشاعها المنافقون ولم يتثبتوا في النقل ولا في الخبر، ترتب عليها مفاسد. فكم من دماء تراق بسبب إشاعات لا وجود لها. ولذلك بين رب العزة ماذا نصنع إن سمعنا خبرا، قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن أهل السنة والجماعة متثبتون من الأخبار، لا يتحركون مع كل خبر باطل، إنما ينظرون من الذي قال وكيف قيل وما حال من قال، أهو صادق أو كاذب، فإن كان عدلا قبل قوله. فلذلك نقول البينة على المدعي. فلو ادعى أصدق الناس على أكذب الناس دعوة لا نقبل دعوة إلا بالبينة. أصدق واحد ادعى على اكذب واحد نقول له معلش هات البينة فيما تدعي، فان اتى بالبينة قبلنا قوله. طب لم نأتي بالبينة فلا يقبل قول الصادق اصدق الصادقين في حق اكذب الكاذبين. إذن أهل السنة والجماعة متثبتون صابرون محتسبون لأمر الله تبارك وتعالى. اكتفي بهذا القدر، ونلتقي إن شاء الله تعالى في الأربعاء القادم مع تتميم هذه المحاضرات، ونتكلم في الدرس القادم حول تأصيلات في باب السنة النبوية، ثم منشأ الخلاف الذي وقع عند بعض الفرق الضالة، كيف اعترضوا على السنة، وكيف وقع الاختلاط عليهم في بعض الأحاديث النبوية. يقول: حكم من يعمل بإحدى الشركات ولم يؤدي صلاة الجمعة سبع عمليه مع ذكر الدليل، يحرص على أن يكون مع الناس في الجمعة، فإن العمل لا ينبغي أن يكون مانعا له من صلاة الجمعة، وقد قال في الحديث: لا ينتهين قوم أو أقوام عن وضعهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. فليجتهد أن يكون حريصا على صلاة الجمعة حتى لو حذف منه مبلغ من المال، حتى لو وقعت خصومات على مرتبه، يقدم أمر الدين على الدنيا. فالأخ يعني يحاول بقدر استطاعته أن يجد سبيلا إلى صلاة الجمعة، وإن شاء تعالى إذا وجد وفكر في ذلك واحتاط سيفرج الله عنه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. صحة هذه الحديث: أنت ومالك لبك، حديث صحيح. لا تأكل أمام ذي عينين، حديث ضعيف جدا، فبل معناه باطن في سماجة، وليس هناك نهي عن الطعام أمام ذي العينين، أمام البشر أو غير البشر. ولذلك يعني كان يستنكر هذا الكلام، بل يضربون الأمثال عليه، أنه يعني غايته أنه لا يجوز للعالم أن يأكل في قارعة الطريق، دي الغاية. يعني ليس من المروءة للعالم أن يجلس على الطعام في قارعة الطريق، لكن لو أكل أمام الدواب بين الناس فلا ضير في ذلك. ولذلك حكى أهل العلم حكاية عن بعض القصاص الكذابين، أنه كان يحدث الناس ويقبل الآلاف عليه من قصصه، بيجيب قصص كده إيه تبهر الناس. وفي يوم ذهب إلى المجلس الحديث ليحدث الناس، وبعدما ذهب وفي الطريق في الذهاب إلى هذا المجلس جلس وجاب إيه فرش الطعام وعجب، فأنكر عليه طلابه لما بيعود يسمعوا له، أنكروا عليه تأكل في قارعة الطريق، فأنكروا ذلك عليه. هذا الإنكار لأنه رجل في نظرهم عالم، فلا ينبغي للعالم أن يأكل في قارعة الطريق بس. فقال هذا القاص: أرأيت لو كان في بيتك بقر أكنت تستحي أن تأكل أمامهم؟ فقلت له. قال: سأخبرك أنهم بقر. فلما حضر الناس وقام هذا الشيخ ليحدث، حدث كم من الأحاديث، فقال: وروينا عن فلان وفلان أن رسول الله قال: من بلغ لسانه قرنبة أنفه دخل الجنة. من بلغ لسانه أرنبة أنفه دخل الجنة، يعني اللي خلي لسانه يلحس مناخيره هيخش الجنة على طول، وده يرح لزقه للرسول على طول، نسبه للرسول. فما بقي أحد في المسجد إلا أخرج لسانه ومسها أنفه. تصور معايا مثلا 5000 واحد الكل عمال يلحس مناخيره، منظر عامل ازاي. فقال لمن أنكر عليه الطعام في قارعة الطريق، قال: ألم أقل لك بأنهم بقر؟ وده يا إخواني بيدل على مسألة: لا تغتر بكثرة الأتباع. ممكن رجل يلتف حوله ملايين من البشر، وهذا لا يعني أنه على الحق. لذلك قال علي: الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاء وهمج رعاع الداع كل ناع لم يستضيئوا بنور العلم ولم يركنوا إلى ركن وثيق. يعني كثير من الناس لا يميزون بين الحق والباطل، بين الزيف وبين الصحيح. فالحق لا يعرف بالرجال كما قال علي، قال رضي الله عنه: لا تعرف الحق بالرجال ولكن اعرف الحق تعرف أهله.
نرجو ذكر أفضل المصنفات حول الموضوع، أروى الذين روى لهم البخاري في الصحيح وبيان أسمائهم وكناهم وشيوخهم وتلاميذهم وروايتهم. يعني هناك مصنفات خاصة لمشايخ البخاري ولمشايخ مسلم، لكن أنا أنصح بكتاب التهذيب. تهذيب التهذيب هو أفضل ما في ذلك، يعني كتاب الكلابازي وغيره. هذا ليس جامعا، يعني جاب شيخ البخاري وكلام مختصر عنه لا يكفي ولا يفي بالغرض، لكن كتاب التهذيب كتاب جامع أتى بكل رجال الكتب الستة، ففيه شيخ البخاري وفيه غير شيخ البخاري. فإذا أردت التوسع فراجع كتاب التهذيب، إن أردت الاختصار فراجع كتاب التقريب الحافظ ابن حجر في اختصار لما في التهذيب. منذ حوالي 3 سنوات وأنا أشتكي من مرض عيني، ذهبت إلى كثير من الأطباء ولكن بدون فائدة، أرجو دعاء لي عند أذان المغرب بالشفاء. عسى يعني نسأل على أن يرد إليك بصرك بقوة وأن يعافيك وأن يبرئك من كل مرض. هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. صحة هذا الحديث: كل نفقة يؤجر عليه ابن آدم إلا البناء. لا، هذا ليس بصحيح، بل إن البناء قد يكون من الحاجيات، فالعبد لابد له من مسكن يأوي إليه. فهذا الحديث إسناده ضعيف ومعناه باطل لا يصح، والله تعالى أعلى وأعلم.
أيها الأحبة الكرام، شكر الله في الشيخ أحمد سليمان، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن ينفعنا ما قال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بإذن الله عز وجل نلتقي غدا الثلاثاء مع فضيلة الشيخ الدكتور سعيد عامر بعد صلاة المغرب، ويومي الأربعاء والخميس من الساعة 7 مساء وحتى صلاة العشاء مع شيخ المبارك الشيخ أحمد سليمان حفظه الله، ليكمل هذه الدورة التي هي بعنوان السنة النبوية وشبهات حولها. احرصوا على الحضور دعوة الغير، وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.